التي قراءتها ركن من أركان الصلاة. فتأمل يا عبد الله هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. تأمل مقاصده وثماره، إنه يعني أول ما يعني الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بشريعته في العبادات وفي المعاملات وفي الآداب والأخلاق العامة والخاصة. إن ذلكم الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يعني مخالفة الكفار فيما هو من خصائصهم في العبادات والمعاملات وفي الآداب والأخلاق، ذلك لأن التشبه بهم في الظاهر يورث محبتهم في الباطن. ولقد نهانا الله عز وجل عن اتباع سبيل الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين، فنهانا عن التشبه بهم وعن تقليدهم وعن التبعية لهم في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، فقال جل وعلا: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال جل شأنه: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وتقليد الكفار والتشبه بهم من أعظم صور الطاعة لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومشابهة الكفار من أكبر أسباب حصول المودة لهم وموالاتهم، كما تغافرت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم إبعادا للمسلم عما فيه مضرته، ذلك لأن أعمال الكفار باطلة ومساعيهم ضالة ونهايتهم إلى هلاك. فجميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خل يمنعها أن تتم له بها منفعة. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فمن تلكم الأحاديث ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأخرج الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. حسنه الألباني. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين عن كثير من الأحكام والآداب لأجل مخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من أمم الكفر. وهذا يدلكم عباد الله على أن مخالفة الكافرين مقصد نبوي شرعي. فمن ذلكم ما أخرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم. أي أن يصلي المسلم أحيانا في نعله حتى يخالف اليهود. وقال صلى الله عليه وسلم كما في السنن عند الترمذي والنسائي: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وتتم مخالفتهم في ذلك بأن يخضب المسلم الشيب بالحناء. قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل يقول لأبي: يا أبا هاشم أخضب ولو مرة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واوفوا اللحى. وفي روايه: واعفوا اللحى. ومن ذلك ايضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا. قال المروزي: سالت الامام احمد عن حلق القفا فقال: هو من فعل اللجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة الكفار سببا لظهور الدين وعلوه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ومن تأمل كلام أهل العلم علم علما يقينيا بأنهم متفقون على النهي عن موافقة الكفار ومشابهتهم، وعلى الأمر بمخالفتهم، وذلك لكثرة ما جاء في ذلك من آيات وأحاديث، ولأن مخالفة الكفار وترك مشابهتهم سبب لصلاح القلوب واستقامتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره. ومع كثرة النصوص الدالة على النهي عن مشابهة الكفار وتقليدهم ومتابعتهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن مشابهة الكفار ستقع في أمته. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وها هي أمتنا اليوم توافق أمم الكفر من الشرق والغرب في كل شيء. فرأينا من رجالنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا من جعل الغرب الكافر وما فيه قدوة له يتلقف عنهم أحدث الموضات وآخر التصميمات في اللباس والزي والأكل والشرب وتصفيف الشعر وتسريحه، بل يتلقون عنهم الأفكار والآراء والمفاهيم. وصدق فيهم من قال: ضاعت معالم عزة وتحطمت فينا الكرامة واستبيح الدار، وتبدلت أخلاقنا وضماعنا، وتساوت الحسنات والأوزار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس، إن من أسباب شيوع وانتشار التشبه بالكفار في أمتنا انفتاحنا على الكفار وانفتاحهم علينا، أما انفتاحنا عليهم فذلك من خلال سفر كثير من المسلمين إلى بلاد الكفار للسياحة أو التجارة أو غير ذلك، فغالب الذين يسافرون لا يكون معهم من العلم والإيمان ما يدفعون به الشبهات أو الشهوات، فيقع كثير من هؤلاء في أنواع من الفتن ليس أقلها تقليدهم والتشبه بهم. ومن انفتاحنا عليهم إقبالنا على ما يصدر منهم عبر وسائل الإعلام، وبخاصة الدشوش وقنوات البث المباشر تستقبل ما ترمي به من برامج الكفر والفساد والإباحية والإلحاد، وقراؤنا يتلقفون ما يصدر من مجلاتهم ومطبوعاتهم التي تروج عبادتهم وأفكارهم وأخلاقهم. ونساؤنا مأثورات لما تصدره ظهور الأزياء الغربية الكافرة من موديلات وتصميمات العري والتبرج. ومن أسباب انتشار هذه المعضلة وهي التشبه بالكفار أن أولياء الأمور في غيبة عن تربية أولادهم وأهليهم ومن جعلهم الله تحت أيديهم، وهم في غفلة عن حفظهم والقيام بحقوقهم الدينية المنطلقة من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالواجب عليكم أن تتفقدوا أولادكم وأهليكم وأن تلاحظوا تصرفاتهم وأن تبعدوا عنهم كل وسائل الفساد والتغريب. رزقني الله وإياكم اجتناب أسباب الردى والأخذ بما فيه الفوز بالآخرة والأولى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن أعظم مظاهر التشبه بالكفار التي وقع فيها بعض المسلمين متابعة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم الدينية والدنيوية كأعياد الميلاد والأعياد السنوية كعيد المرأة أو عيد العمال أو عيد ميلاد المسيح أو عيد رأس السنة. ولا شك أن تقليدهم في أعيادهم وتخصيصها بشيء من الأفعال والأكل والشرب يجمع قبحين عظيمين. أما القبح الأول فقد رأيتموه، فهو أن هذا من التشبه بالكفار الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة وأجمع العلماء على تحريمه. وأما القبح الثاني فهو أن في هذا التشبه ابتداعاً وإحداثاً في الدين لم يأذن به رب العالمين، فالأعياد شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع لا الابتداع، وقد شرع الله لنا من الأعياد ما فيه كفاية عن أعياد أهل الكفر. ومما جاء في النهي عن أعيادهم وعن شهودها والاحتفال بها قوله تعالى في وصف عباده المؤمنين والذين لا يشهدون الزور. وقد فسر كثير من أهل التفسير الزور في الآية بأنه أعياد المشركين والكفار. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتفال بأعياد الكفار. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وقد نهى الصحابة عن حضور عيد الكفار وأمروا باجتنابها. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وقال أيضا: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم. رواه البيهقي بإسناد جيد. والآثار عن السلف في النهي عن أعيادهم كثيرة، فالواجب علينا أن نتجنب أعياد الكفار وأن نحذر ونحذر منها وأن لا نعين على إظهارها والاحتفال بها. وليتق الله أصحاب المحلات من إظهار شيء يدل على إحياء هذه الأعياد الباطلة. كما يجب أن تعلموا أنه لا يجوز لنا التهنئة بأعيادهم، فإن هذا من الذنوب الكبار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام باتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحو ذلك، فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفاحشة. وكثير ممن لا يقدر الدين قدره يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا التعاون جميعا لإغلاق أبواب الشر واجتنابها. وفق الله الجميع لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله قد أغنى المسلمين وأنعم عليهم بشريعة كاملة شاملة لكل مصالح الدين والدنيا، وعلم السعادة في الدنيا والآخرة على العمل بهذه الشريعة والتمسك بهديها فقال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال سبحانه: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الشريعة هي الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما خالفها فهو طريق المغضوب عليهم من اليهود، وطريق الضالين من النصارى والمشركين. وأنت أيها المسلم في كل ركعة من صلاتك تدعو ربك أن يهديك الصراط المستقيم، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين، حينما تقرأ سورة الفاتحة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة. فتأمل يا عبد الله هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. تأمل مقاصده وثماره. إنه يعني أول ما يعني الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والتمسك بشريعته في العبادات وفي المعاملات وفي الآداب والأخلاق العامة والخاصة. إن ذلكم الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يعني مخالفة الكفار فيما هو من خصائصهم في العبادات والمعاملات وفي الآداب الأخلاق، ذلك لأن التشبه بهم في الظاهر يورث محبتهم في الباطن. ولقد نهانا الله عز وجل عن اتباع سبيل الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين، فنهانا عن التشبه بهم وعن تقليدهم وعن التبعية لهم في مواضع كثيرة من كتابه العزيز. فقال جل وعلا: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال جل واتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وتقليد الكفار والتشبه بهم من أعظم صور الطاعة لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومشابهة الكفار من أكبر أسباب حصول المودة لهم وموالاتهم، كما تغافرت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم إبعادا للمسلم عما فيه مضرته، ذلك لأن أعمال الكفار باطلة ومساعيهم ضالة ونهايتهم إلى هلاك. فجميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خل يمنعها أن تتم له بها منفعة. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فمن تلكم الأحاديث ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأخرج الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. حسنه الألباني. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين عن كثير من الأحكام والآداب لأجل مخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من أمم الكفر. وهذا يدلكم عباد الله على أن مخالفة الكافرين مقصد نبوي شرعي. فمن ذلكم ما أخرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم. أي أن يصلي المسلم أحيانا في نعله حتى يخالف اليهود. وقال صلى الله عليه وسلم كما في السنن عند الترمذي والنسائي: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وتتم مخالفتهم في ذلك بأن يخضب المسلم الشيب بالحناء. قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل يقول لأبي: يا أبا هاشم أخضب ولو مرة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واوفوا اللحى. وفي رواية: واعفوا اللحى. ومن ذلك ايضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا. قال المروزي: سألت الامام احمد عن حلق القفا فقال: هو من فعل النجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة الكفار سببا لظهور الدين وعلوه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ومن تأمل كلام أهل العلم علم علما يقينيا بأنهم متفقون على النهي عن موافقة الكفار ومشابهتهم وعلى الأمر بمخالفتهم، وذلك لكثرة ما جاء في ذلك من آيات وأحاديث، ولأن مخالفة الكفار وترك مشابهتهم سبب لصلاح القلوب واستقامتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره. ومع كثرة النصوص الدالة على النهي عن مشابهة الكفار وتقليدهم ومتابعتهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن مشابهة الكفار ستقع في أمته. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وها هي أمتنا اليوم توافق أمم الكفر من الشرق والغرب في كل شيء، فرأينا من رجالنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا من جعل الغرب الكافر وما فيه قدوة له، يتلقف عنهم أحدث الموضات، أحدث الموضات وآخر التصميمات في اللباس والزي والأكل والشرب وتصفيف الشعر وتسريحه، بل يتلقون عنهم الأفكار والآراء والمفاهيم. وصدق فيهم من قال: ضاعت معالم عزة وتحطمت فينا الكرامة واستبيح الدار، وتبدلت أخلاقنا وضماعنا، وتساوت الحسنات والأوزار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس، إن من أسباب شيوع وانتشار التشبه بالكفار في أمتنا انفتاحنا على الكفار وانفتاحهم علينا. أما انفتاحنا عليهم فذلك من خلال سفر كثير من المسلمين إلى بلاد الكفار للسياحة أو التجارة أو غير ذلك، فغالب الذين يسافرون لا يكون معهم من العلم والإيمان ما يدفعون به الشبهات أو الشهوات، فيقع كثير من هؤلاء في أنواع من الفتن ليس أقلها تقليدهم والتشبه بهم. ومن انفتاحنا عليهم إقبالنا على ما يصدر منهم عبر وسائل الإعلام، وبخاصة الدشوش وقنوات البث المباشر تستقبل ما ترمي به من برامج الكفر والفساد والإباحية والإلحاد. وقراؤنا يتلقفون ما يصدر من مجلاتهم ومطبوعاتهم التي تروج عبادتهم وأفكارهم وأخلاقهم. ونساؤنا مأثورات لما تصدره نور الأزياء الغربية الكافرة من موديلات وتصميمات العري والتبرج. ومن أسباب انتشار هذه المعضلة وهي التشبه بالكفار أن أولياء الأمور في غيبة عن تربية أولادهم وأهليهم ومن جعلهم الله تحت أيديهم وهم في غفلة عن حفظهم والقيام بحقوقهم الدينية المنطلقة من قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالواجب عليكم أن تتفقدوا أولادكم وأهليكم وأن تلاحظوا تصرفاتهم وأن تبعدوا عنهم كل وسائل الفساد والتغريب. رزقني الله وإياكم اجتناب أسباب الردى والأخذ بما فيه الفوز بالآخرة والأولى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن أعظم مظاهر التشبه بالكفار التي وقع فيها بعض المسلمين متابعة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم الدينية والدنيوية كأعياد الميلاد والأعياد السنوية كعيد المرأة أو عيد العمال أو عيد ميلاد المسيح أو عيد رأس السنة. ولا شك أن تقليدهم في أعيادهم وتخصيصها بشيء من الأفعال والأكل والشرب يجمع قبحين عظيمين. أما القبح الأول فقد رأيتموه، فهو أن هذا من التشبه بالكفار الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة وأجمع العلماء على تحريمه. وأما القبح الثاني فهو أن في هذا التشبه ابتداعاً وإحداثاً في الدين لم يأذن به رب العالمين، فالأعياد شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع لا الابتداع، وقد شرع الله لنا من الأعياد ما فيه كفاية عن أعياد أهل الكفر. ومما جاء في النهي عن أعيادهم وعن شهودها والاحتفال بها قوله تعالى في وصف عباده المؤمنين والذين لا يشهدون الزور. وقد فسر كثير من أهل التفسير الزور في الآية بأنه أعياد المشركين والكفار. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتفال بأعياد الكفار، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وقد نهى الصحابة عن حضور عيد الكفار وأمروا باجتنابها، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، وقال أيضا لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم. رواه البيهقي بإسناد جيد. والآثار عن السلف في النهي عن أعياده الكثيرة، فالواجب علينا أن نتجنب أعياد الكفار وأن نحذر ونحذر منها وأن لا نعين على إظهارها والاحتفال بها. وليتق الله أصحاب المحلات من إظهار شيء يدل على إحياء هذه الأعياد الباطلة. كما يجب أن تعلموا أنه لا يجوز لنا التهنئة بأعيادهم، فإن هذا من الذنوب الكبار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام باتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحو ذلك، فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفاحشة. وكثير ممن لا يقدر الدين قدره يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا التعاون جميعا لإغلاق أبواب الشر واجتنابها. وفق الله الجميع لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.